أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله قياما للناس في معاشهم وفي تصرفاتهم. ولهذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، يشمل الأيتام في حال صغرهم وكذلك المجنون الذي يتصرف في ماله التصرف المطلوب أو المعتوه، أو الرجل وإن كان كبيرا ولكنه لا يحسن التصرف في ماله، فهؤلاء جميعا يحجر عليهم. وكذلك الرجل الذي رتبته الديون أخذ أموال الناس، فإذا طلب الغرماء أصحاب الديون من الحاكم أن يحجر عليه ألا يتصرف في ماله حتى يوزع فيما بينهم فكذلك يحجر عليه. ومن هنا أخذ الفقهاء الحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله. إذا الصغار لا يحسنون التصرف، والمجنون كذلك، والمعتوه، والرجل الكبير إذا كان سفيها لا يستطيع أن يتصرف في ماله التصرف الجيد، فهؤلاء جميعا يكون عليهم أولياء يحفظون لهم مالهم وينفقون عليهم ما يحتاجون من مطعم وملبس، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني الحق الذي لهم هو الرزق بمعنى الطعام الذي يحتاجون إليه، وكذلك الكسوة هي اللي يحتاجون إليها، وما عدا ذلك فهذا المال يحفظ، والحفظ فيه لمصلحته لا لشيء آخر. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني هؤلاء الذين حجرت عليهم الأموال ولم يعطوها، وكذلك كما قال ابن كثير أن في هذه الآية التصرف والخلق الحسن مع العائلة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يؤتي الرجل امرأته وأبناءه الصغار ماله ثم بعد ذلك ينظر إليهم ويأخذ منهم، لأنهم سيتصرفون فيها التصرف غير المناسب. إذن العائلة معناه القيم عليهم المسؤول عنهم هو الذي يكون بيده هذا المال وينفق عليهم بقدر حاجاتهم، ولا يضيق عليهم، ولا يسمعون منه الكلام غير المناسب، يعني لا يصدر منه كلام يشعرون منه بالمنة عليهم، لأن هذه حقوق لهم، سواء كانت الزوجة أو الأبناء أو من تجب نفقته عليه، فهذا الشيء الذي يعطيه ليس فضلا منه وإنما هو حق، إن كان لأهل المال المحجور عليهم فمن مالهم، وإن كان لأبنائه فمن الأمور الواجبة عليه، لأن نفقة الزوجة وكسوتها وكذلك الأبناء القاصرين نفقتهم على ولي أمرهم. هؤلاء الذين لهم الأموال يقول لهم قولا معروفا، يعني قولا جميلا. وكذلك الأسرة في بيته، وهذه من الأخلاق الحميدة في الإسلام، الأسرة في بيته زوجته وأبناءه وأخواته وأمه ومن تجب النفقة عليه لهم، يتكلم معهم بالكلام الحسن لأن هذا واجب يعطيهم، فلا يتضجر ويتأسف منهم ويقول أنتم عملتم وماذا أصنع لكم دائما، لا يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا أمر واجب عليه، فعليه أن يؤديه وأن يقول لهم القول الجميل القول المعروف، وهذه الأخلاق الحسنة في الإسلام. ثم واصل في قضية الأيتام، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الابتلاء معناه الاختبار، الاختبار بمعنى أنه إذا قارب اليتيم سن الرشد، إذا قارب يعطى جزءا من ماله ليتصرف فيه، وينظر ولي أمره هل هو يتصرف فيه التصرف الحميد، تصرف الرجال العقلاء الذين لا يبذرون أموالهم، أو يتصرف فيه التصرف السيء، فإن تصرف فيه تصرفا سيئا بقي على ما هو عليه، وإن كان تصرفه حسنا عند ذلك هذا التصرف منه وبلوغه الحلم يعطى ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإذا بلغوا النكاح أي كمل رشده وأصبح تصرفه حسنا فيعطى المال الذي كان عند وليه الذي يشرف عليه، لأن الله يقول فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني شعرتم عرفتم علمتم منهم رشدا في هذا التصرف في هذا المال، فادفعوا إليهم أموالهم التي هي عندكم كأمانة، لأن الأيتام في حاجة إلى من يشرف عليهم وأن يربيهم التربية الحسنة وأن ينمي مالهم، فإذا بلغوا سن الرشد وأصبحوا يتصرفون في أموالهم التصرف الصحيح ينبغي أن تعطى هذه الأموال لهم. وسيأتي الآيات الأخرى التي فيها الوعيد على أكل أموال الأيتام. فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ادفعوها إليهم كاملة ولا تنقصوا منها شيئا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني لا يجوز لكم أن تأكلوا أموال اليتامى، لأن الذين يأكلوا أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا كما ستأتي الآية التالية. ولا أكلوها إسرافا يعني مجاوزة للحد، ولا بدارا أي لا يبادر ويسرع لأكل مال اليتيم قبل أن يبلغ سن الرشد، بدارا يعني مسارعة، وهذا من الذين لا يخافون الله عز وجل، فهو يريد أن يأكل هذا المال قبل أن يبلغ اليتيم سن الرشد ويدفع عن ماله، لأنه لما يكون صغيرا باستطاعته أن يأكل ماله، أما إذا كبر فسيدافع عن ماله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لما يكون صغير لا تسرع في أكل ماله تخشى أن يكبر ويمنعك من ذلك المال. ثم بين الحق الذي هو يمكن أن يؤخذ من مال اليتيم، والله يقول من كان غنيا فليستعفف. إذا كنت أنت قريب اليتيم، عمه أو أخاه أو أي صلة لك، أو كنت وصي من قبل الحاكم الشرعي على هذا اليتيم، فإن كنت غنيا فلا تأكل من ماله شيئا، بل اجعل ماله له كله، تنميه وتعمل فيه مثل ما تعمل في مالك، أنت تعمل في مالك بالتجارة وبغيرها، فكذلك في مال هذا اليتيم يجب عليك أن تعمل في ماله مثل ما تعمل في مالك الذي تنميه لأبنائك. ومن كان غنيا فليستعفف، يستعفف أي لا يأكل شيئا منه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني إذا كان الولي على اليتيم فقير، وإذا كان فقيرا فهو في حاجة إلى ما يكفيه هو ومن تحت يده، فإذا بقي يشتغل في مال اليتيم وهو ليس له مال فهذا إجحاف في حقه، لأنه لا يستطيع يشتغل في الخارج حتى يأتي بما يكفي أولاده، ولا يعطى من مال الفقير شيئا. فالله عز وجل في هذه الحالة أذن للفقير الذي هو ولي على اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف. ما هو المعروف؟ العلماء بيّنوا على أنه يأكل منه بقدر أجرته، أنت لو كنت أجيرا في اليوم تشتغل عند إنسان، ما هي الأجرة التي تأخذها منه؟ فأنت تأخذ مثل هذه الأجرة من هذا المال، أي من مال اليتيم المال له، وأنت تشتغل معه مثل أي إنسان الآن في متجر من المتاجر، موظف مع تاجر يشتغل وله في الشهر كذا، إذن أنت هذا المال تربيه تنميه لصاحبه وتأخذ منه هذا المقدار. بل الفقهاء قرروا في هذه الحالة على أنه عرف ليأكل بالمعروف، يعني إن كانت حاجته أقل من الأجرة، مثلا لو فرضنا أنه في اليوم يحتاج أجرة إلى 100 ريال مثلا، ولكن حاجته التي هو يحتاج إليها إلى 50 ريال فقط، فالفقهاء يقول يأخذ 50 ولا يأخذ 100. أما إذا كان في حاجة إلى 100، عنده أسرة تحتاج إلى هذا المبلغ فيأخذها، يعني يأخذ الأقل في الحالين، إما الأجرة وإما مقدار الحاجة، أظن واضح، إما أن يأخذ مقدار حاجته وإما أن يأخذ الأجرة. الأجرة كما قلنا لو كانت 100 ريال وهو لا يحتاج إلا إلى 50 فلا يأخذ إلا 50، لكن إذا كانت حاجته إلى 100 فيأخذ 100 ولا يأخذ زيادة عليها، أي أنه لا يأخذ إلا المقدار الذي يبيحه الشرع له ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك، وليأكل بالمعروف. ثم قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم، والدفع الآن للأيتام بعدما بلغوا سن الرشد، لكن الحديث بمعنى ما كانوا أيتاما وهما زال يتيم، لكن الآن بلغ سن الرشد إذا تدفع له ماله وتدفع له كامل عند الدفع تأخذ الشهود، يعني أشهدوا عند دفع الأموال للأيتام. وهذا كما قلنا من التشريعات الإسلامية التي فيها المحافظة على جمع الكلمة وعلى عدم الخلاف. ولهذا في البيع والشراء الله عز وجل أمر بالكتابة، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينهم كاتب بالعدل. وذكر أيضا الشهود، لا بد من الشهود إلا في حالة واحدة وسبق الحديث عنها، في الأمور التي فيها مشقة على الناس، وهذا الدين يسر، ما جعل الله في الدين من حرج. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تقربوها، لكن قال وأشهدوا إذا تبايعتم. الشهادة سهلة، تعال يا فلان وفلان أنا اشتريت من هذا أو بعت على هذا فأنتم شهود. لكن الكتابة فيها صعوبة، وكما قلنا التجارة يمكن في اليوم يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فيكون العمل كثير جدا، فالكتابة فيها مشقة، يعني كلما أخذ من هذا كتب سند إياب شهود، كلما أخذ من هذا كتب سند إياب شهود، هذا فيه مشقة. والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة في أشياء كثيرة ومنها في هذه الحالة. إذن الدين لا بد أن يكتب ولا بد من الشهود، ولكن إذا كانت تجارة حاضرة يديرونها بينهم، يديرونها معناها تأخذ هنا وتذهب هنا وتعود هنا وهكذا، فهؤلاء هنا لا حرج عليهم في عدم الكتابة، ولكن لا بد من الإشهاد، وذلك من أجل المحافظة على حقوق الناس، لأنها إذا لم تكن مكاتبة ويكون شهود، إذا جاء الوقت المحدد لدفع المال يأتي الخلاف وتأتي المشاكل بين الناس. لكن إذا أظهر الكتابة والشهود خلاص إذا وقف هذا. إذن الكتابة والشهود لا بد منها. هنا يقول فإذا دفعتم عليهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حتى لا تختلفوا. ربما أنك تدفع له ماله وبعد فترة يقول أنا ما أعطاني، أنا يتيم مسكين ومالي عندي عنه ما أعطاني. فحتى لا يحدث مثل هذا الله عز وجل أمر بأن يؤتى بالشهود عند دفع المال، هذا مالك يا فلان وأنت يا فلان وفلان اشهدوا هذا ماله سلمته إياه. ثم قال وكفى بالله حسيبا، فالله عز وجل هو المحاسب. وهذه الآية أو وكفى بالله حسيبا تأتي آيات هكذا بمعنى أنك أيها الولي على اليتيم أنت تدفع له المال وأنت مؤتمن على ماله والناس لا يعلمون، أنت الذي تتفرغ، فإذا أخفيت شيئا من ماله وتظن ما فيه شهود فالله عز وجل هو الرقيب وهو الحسيب وهو اللي يعلم كل ما عملته فسيحاسبك عليه. وكفى بالله حسيبا لأن الله عز وجل سيحاسب هذا الرجل إذا نقص من مال اليتيم. إذا الكافل اليتيم مؤتمن وأموال اليتيم عنده أمانة، حينما يدفعها يشهد، لكن إذا كتم شيئا والناس ما يعلمون، إذا كتم شيئا والله عز وجل يعلم بذلك وسيحاسبه على هذا. ولهذا جاء التحذير يعني من أكل مال اليتيم ومن التولي على مال اليتيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال لأبي ذر يا أبا ذر إن أراك رجل ضعيف وإن أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. فمال اليتيم فيه وعيد شديد كما سيأتي، فيجب على المسلم الذي يلي يتيما سواء من أقاربه أو كان وصيا أن يحافظ على هذه الأمانة وأن يرحم هذا اليتيم. ولهذا لما سأل بعض العلماء بعضا قال كيف أضرب اليتيم، يضرب مثلا يربيه، قال مثل ما تضرب ولدك، ولدك يخطئ الصغير ويحتاج إلى تربية، إذا ما نفع الكلام في الولد كما تعرفون جميعا الذين عندكم أولاد أنه يجب تضربه. إذن اليتيم إذا حدث منه شيء تضربه بهذا المقدار، يعني كأنك تضرب ولدك، أما أنك تفطو عليه وتتجاوز الحد لأنه ما هو ولدك فهذا لا ينبغي ولا يجوز. ثم قال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية هي توقية لما سيأتي بعدها، لأن في الجاهلية كان أهل الجاهلية لا يعطون النساء ولا الصبيان شيئا من المال، لأن الشريعة شريعة الغاب ما شريعة الله عز وجل. فإذا مات الميت ماله يعطى للكبير من أولاده، الصغار والنساء لا يعطون شيئا. وما هي الفلسفة عندهم وماذا يقولون؟ يقولون المال كيف يعطى للمرأة وهي لا تركب الفرس، وكيف يعطى للصغير وهو لا يغني شيئا، وإنما يعطى للكبير لأنه هو الذي ينهب ويسلب ويقاتل. فعندهم المال يقدم للقوي من أجل أن يعمل مثل هذه الأعمال، أما المرأة فهي لا تركب الفرس للقتال، والصغير صغير مسكين لا يستطيع عمل شيئا، إذن ليس لهم من المال شيئا، والمال كله للرجال الكبار. الله عز وجل بعدله وحكمته في التشريع أراد أن يمحى هذه العادة السيئة. وكم من عادات سيئة في حالة الجاهلية محاها الإسلام، وإن كانت عندهم بعض الأخلاق الطيبة، الأخلاق الطيبة بقيت كما كانت، مثل الكرم والشهامة، هذه الأشياء بقيت كما كانت لأنها أشياء طيبة. ولكن الأشياء السيئة كوأد البنات، الواحد يدفي بنته وهي صغيرة خوفا من العار، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا كان المجموعة موجودين وجاء المبشر لفلان بأن زوجتك أنجبت بنتا، شوف هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل لهذا الشخص: إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود تغير وهو كظيم حزين يتوارى من القوم، يعني يختفي ما يبغى حد يشوفه، كيف يشوفه عنده بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني عنده هذا الشيء سيء، أيمسكه على هون، يعني يصبر على هذه البنت ويمسكها ولا يعمل معها شيئا، أم يدسه في التراب أم يقتلها ويدفنها وهي صغيرة. والله عز وجل قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الطفلة الصغيرة ما هو ذنبها حتى تقتل. والله عز وجل قال: اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين كلهم سواء. هنا في الميراث يقول الله عز وجل: إذا مات الأبوان الأب أو الأم فللوارثين للرجال والنساء، للرجال نصيب وللنساء نصيب، لكن هنا ما حدد، ما قال المرأة تأخذ كذا ولا الرجل يأخذ كذا، لكن أراد أن يبين أن هذا المال للجميع، أي أصل المال الرجال والنساء فيه سواء أصل المال. أما التقسيم والمقادير فهذه ستأتي في الآيات الأخرى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان، يعني توفي الرجل وله ولد وبنت، الولد له نصيب والبنت لها نصيب، أو توفيت الأم ولها أولاد رجال ونساء فللرجال نصيب وللبنات نصيب. ما هو هذا النصيب؟ هل هو يعطى، يعني يأتي الرجل مثلا الذكر ويأخذ مبلغ من المال ويعطي الأنثى؟ لا، يعني ما هو صدقة، ما هو يعني تكرم منه. قال الله عز وجل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، هذا فرض فرضه الله عز وجل للرجل وللمرأة، كل من يأخذ نصيبه. هو ذكر الوالدان والأقربون، الأقربون الذين يرث الإنسان منهم، يعني الزوجة قد يرث زوجها منها، إذا توفيت، فكذلك إذا لها أبناء أبناؤها كذلك الرجال والنساء كل من يأخذ نصيبه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان المال كثيرا أو كان المال قليلا. وإذا كان كثير قد يقول المال كثير خلاص يعطى، أما كان قليل لا، فلا، الله عز وجل يقول لا، المال سواء كان كثيرا أو قليلا كل من يأخذ نصيبه الذي فرضه الله له عز وجل. ثم ذكر هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هذا أيضا من باب المعروف، باب الأخلاق الحسنة، باب التكافل الاجتماعي بين الناس. حينما يقسم المال بين الورثة يقول إذا حضر القسمة أناس من الأقارب، يعني المال لفلان وفلان، ولكن حضروا أولاد العم أو أولاد الخال من أقاربه لكن لا يرثون، ما لهم ميراث، المال لهؤلاء الذين ورثوا من أبيهم أو من أمهم، ولكن جاء هؤلاء فحضروا القسمة. فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين حضروهم بهذه الصفة أقارب أيتام مساكين ما عندهم شيء فارزقوهم منه. أرزقوهم أي أعطيهم شيئا قليلا، أعطوهم شيئا قليلا حتى تطيب خواطرهم، لأن عندهم تشوف لأن يأخذوا من هذا المال شيئا. إذن المال المفروض لصاحبه، وهؤلاء الذين لا يرثون يحسن بالورثة الذين يتقسمون هذا المال أن يعطوا لهؤلاء الذين حضروا القسمة شيئا قليلا، وقول لهم قولا معروفا، يعني لو فرض على أنهم ما استطاعوا يعطوهم أو كان المال قليلا يصرفوهم بأسلوب الحسن حتى لا يتأثروا في أنفسهم. وذكروا بعض القصص أيضا في قضية التشوف، يعني التشوف الموجودين عندهم تشوف لهذا المال ليأخذوا منه، ذكر هنا مثالا وهو موجود في أحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلمنا هذه البلاد بلاد نخل، فإذا بدأ النخل في أول طلعه وجدوا قليل إما من النخل أو من أي شجرة من الشجر المثمر، يأخذون هذه ويأتون بها للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم يبشرونه بأن الثمر هذا بدأ ينضج، فكان الرسول يأخذ هذا منهم ثم ينظر لأصغر واحد من الموجودين، الأطفال يحبون مثل هذه الأشياء، فالأطفال يتشوفون لهذا الشيء، طفل صغير يرى معك يعني رطب ولا مع السفاحة ولا مع البرتقالة واحدة هي التي جاءت ما في غيرها، فالرسول ينظر إلى أصغر الموجودين فيعطيه، لأن هذا جبر لخاطره وهو يتشوف إلى هذا الشيء، يعني يتطلع إليه. فكذلك هؤلاء الذين يحضرون وليس لهم شيء من الميراث يعطون هذا المقدار اليسير حتى تطيب أنفسهم، لأنهم في شوق إلى أن يأخذوا شيئا من هذا المال. ثم قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا أعظم ذنب توعد عليه بالنار هو أكل مال اليتيم. نبدأ بالآية الأولى، ذكر العلماء على أنه إذا حضر الإنسان عند وفاة شخص، يعني حضرته الوفاة، وحينما تحضره الوفاة قد يوصي، قد يوصي من ماله، فقد تكون في الوصية إجحاف. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما زار سعد بن أبي وقاص قال: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه إلا بنت واحدة، فهل أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: بالشطر، يعني النصف. قال: لا. قال: بالثلث.
قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ثم ذكر العلة، قال له إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة لتكففون الناس، هذا المال قد حضر وأصبح ملك لك ولك أولاد، فهذا المال لا تعطي الآخرين، لأنك لو أعطيت الآخرين أبناؤك اليوم الثاني يمدون أيديهم للناس يتكففون، فأحسن تتركهم أغنياء. هذا ليس معنى أن للإنسان يجب عليه أن يجتهد ويجتهد حتى يجيب المال ولا يجيبه، لا، لكن أنت عملت وجاءك رزقك الذي فرضه الله لك وقدره لك، لأن الإنسان وهو نطفة يعني حينما يخلق 120 ليلة يأتي الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه الأشياء المكتوبة لا يمكن أن تتخلف ولا يمكن أن تتجاوز الحد الذي يقدر، فكتب لك الرزق، كتب لك الأجل، وكتب لك العمل، وكتب لك الشقاء والسعادة، والله قال في كتابه عن الشقاوة والسعادة فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن الله علم من هؤلاء أنهم يستحقوا النار وعلم من هؤلاء أنهم يستحقون الجنة، ولكن الله عز وجل لا يعامل الناس بعلمه وإن كان هو عالم، ولهذا لما يأتي الحساب كلنا نعلم أن الله عز وجل يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذن الكرام الكاتبين كل واحد منا معه ملكان على اليمين وعلى اليسار، إذا جئت بالحسنة بادر الملك اللي على اليمين يكتب الحسنات وكتبها في نفس الوقت، إذا جاء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وارتكبت سيئة هذا يقول الآخر امهل انتظر لعله يرجع لعله يتوب لعله، فإذا صمم واستمر كتب السيئة واحدة، أما الحسنة تكتب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها تكتب له بعشر حسنات، هذه الحسنات والسيئات مسجلة في صحائف، هؤلاء الكرام يكتبونها ويحفظونها، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كيف لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها؟ الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذا مثقال الذرة مسجل من باب أولى، لو ارتكبت مثل الجبال أنها مسجلة، إذا ارتكب معاصي كبيرة مسجلة، إذا حينما ينشر هذا الكتاب يقول أولئك الذين ظلموا أنفسهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل أخبر عن الإنسان أنه أكثر شيء جدلا، حينما يمد له هذا السجل ومسجل فيه هذه الحسنات والآخر مسجل فيه هذه السيئات يسأل هذا الرجل، الله عز وجل يقول له هل ملائكتي ظلموك؟ الإنسان حتى في الآخرة يدعي مثل ما يدعي في الدنيا، يقول نعم ظلمون يسجلوا عليه شيء ما أدري عنه. طيب الآن احتاج شهود، هذا الشهود الشهادة عنده ما قبلت، يقول ما يقبل شهادتهم لأنهم ظلموه، فالله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترى وتسلم؟ يقول نعم، فيقول الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بذاك العمل اللي كانوا يعملونه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذه اللحمة بعدما يختم عليها ولا يقدر يتكلم وتؤدي هذه الجوارح الشهادة لأنها حاضرة، وهذا يدلنا على أن البعث لهذه الأجساد، لأن لو كانت أجساد أخرى كما يقول بعض من يقول سيقولون أنتم ما كنتم حاضرين، كيف تشهدون أنتم ما حضرتم؟ والشهادة لا تقبل إلا بشرطين، أولا أن تكون بحق، الأمر الثاني أن تكون بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالأجساد التي تبعث هي هذه التي عملت في الدنيا خيرا أو شرا، فالذي تعمل في الدنيا تجازى عليه، أهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار، إذن حينما يشهدون عليه هذه الجوارح تشهد عليه، الله عز وجل يطلق لسانه فيقول لهذه الجلود لما شهدتم علينا، يعني احنا ما كنا ندافع إلا عنكم، ماذا يقولون؟ ما هو الجواب؟ يقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا الإنسان في الآخرة ليس له مفر، في هذه الدنيا لا يقول أنا سأدخل بيتي حجرتي وأقفل الأبواب وأعمل ما أشاء، يشرب خمر، يزني، يرتكب المعاصي، يقول ما حد يدري عني. هو صحيح الناس ما يدرون عنه، ممكن يعمل هذه الأعمال حتى في الصوم، يمكن يكون في داخل البيت يأكل ويشرب ويخرج يقول للناس أنا صائم. ولهذا قال الله عز وجل في الصوم كل عمل ابن عبد له الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني إنسان يدع الطعام والشراب خوفا من الله مو خوفا من الناس، يعني إذا دخل البيت وقفل الباب ما حد يدري عنه. إذا أنت صائم خائف من الله عز وجل. هؤلاء لو ارتكبوا المعاصي وهم في هذه الأماكن فيه شهود الملائكة معهم ولا يفارقونهم إلا في حالة معينة كما في النصوص. الأمر الثاني هذه الجلود موجودة، هذه الأعضاء كلها موجودة، الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة. ولهذا يجب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يتدبر هذه الآيات، يعني يتدبر هذه الآيات التي تبين له على أنه لو كان في أي مكان أن أعماله عليه شهود غير الملائكة، وهي هذه الأعضاء ستنطق وستشهد بما يعمل الإنسان يوم القيامة. ولهذا قال الرسول في وصية أيضا لأبي ذر اتق الله حيثما كنت. التقوى كما عرفنا هي الخوف من الله وخشية الله وعمل الطاعات واجتناب المعاصي. يقول حيثما كنت في أي مكان كنت، سواء كنت في خلوة أو في مشهد، يعني سواء كنت بين الناس أو كنت في مكان لا يراك أحد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول الله عز وجل في هذه الآية قيل أن الخطاب لمن يحضر عند الشخص المحتضر، فالمحتضر قد يأتي في الوصية وقد يجور فيها، والله عز وجل أمر بالعدل، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لآخر. إذا أوصى لعدد من الأولاد لابد أن يكونوا بالسوية، فلا يزيد هذا على هذا. ويقول أنت ما دمت حضرت وتخشى على أولادك في المستقبل أن يكون عليهم الظلم، فإذا حضرت عند هذا الميت ورأيته يجور في هذه الوصية فترشده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أو ليخافوا الله عز وجل وليقولوا قولا سديدا، يعني يقول ينصح هذا الرجل الذي حضرته الوفاة في وصيته أن لا يجور فيها بل تكون الوصية بالعدل. والآية مذكورة أيضا في سورة البقرة في قضية الوصية. ثم أتبع ذلك بهذه الآية التي فيها هذا الوعيد الشديد، إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن تولى على يتيم ينبغي له أن يحذر أن يأكل من ماله شيئا ظلما، فإن كان غنيا فليستعفف كما قال الله عز وجل، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو ما سبق ذكره، إما بقدر أجرته أو بقدر حاجته. فإذا أكل هذا المال ظلما فكأنما يأكل في بطنه نارا وسيصل سعيرا. وهذا كما ذكر العلماء أنه أعظم وعيد على كبيرة من الكبائر، وقد جاء في الحديث ذكر الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات، والحديث الصحيحين ومنها وأكل مال اليتيم، اجتنبوا السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار ومنها أكل مال اليتيم. إذن أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، وهذا اليتيم هو في حاجة إلى من يساعده لأنه فقد أباه وهو طفل صغير فيحتاج إلى رعاية وإلى إحسان إليه، فإذا كنت بدل الإحسان تظلمه وتأخذ ماله فما هو الجزاء الذي تستحقه؟ تستحق هذا الجزاء الذي ذكر الله عز وجل، لأن المطلوب منك أن تربيه التربية الحسنة وأن تحسن إليه وأن تشفق عليه وترحمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح قال أنا وكافل اليتيمك هاتين في الجنة، يعني فيه وعد لمن يشفق على اليتيم ويكفله ويقدم له الأمور التي تساعده، فإذا عكس الأمر وهو مطلوب منه أن يساعده وأن يربيه وأن يكرمه وأن يشفق عليه، فإذا عكس الأمر فظلمه وأخذ ماله، والله عز وجل لا يتركه بل يعاقبه بهذا العقاب الشديد. نستمر أن تقرأ الآيات. نعم نذكرها. الأخ يذكرنا بقضيتين تحتاج إلى توضيح. الله يقول الذين يأكلون أموال اليتامى، والأكل معناه المعروف عند الناس الأكل هو الطعام، وكذلك ذكر في آية الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا من المشاكل الموجودة في المجتمعات الإسلامية، والربا معناه الذي يسمى بالتسمية اللي تحببه إلى الناس فائدة، الفائدة التي يحبونها فائدة، يعني فائدة 5% 10% 1%، هذا ربا سحت، وهذا الربا محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. والرسول يقول أقل أبوابه كأن يأتي الرجل أمه، حينما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا بعض الناس قد يفهم وربما أنه لا يفهم، ولكن نذكر هذا لمن سيفهم هذا الفهم، ليس المقصود به الأكل فقط، يقول أنا ما أكل مال اليتيم بس أشتري لي سيارات وأشتري لي عمارات وأشتري لي أراضي أخذ مال اليتيم وما أكله لكن أعمل بهذه المكاسب الأخرى، هذا هو داخل من باب أولى. فليس المقصود بالأكل الأكل الذي هو الطعام في الصباح وفي الظهر وفي العشاء في الليل، وكذلك أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ليس المقصود به الأكل بس الطعام فقط، وإنما معناه إذا أخذ ماله وتصرف فيه وجعله لنفسه ولأولاده. فالأكل المقصود به هنا أعم، الأكل أعم من قضية الأكل الذي هو الطعام وما يشبهه، بل يقصد به أخذ المال. فمن أخذ أموال اليتامى أو أخذ الربا سواء أكل منها أو لم يأكل، افرض واحد يقول أنا هذه الأموال أضعها في البنوك 5% و10% عندي شيء آخر أكل منه، هذا أنا ما أكل منه، فمعنى هذا مو حرام عليه، هذا حرام عليه بالإجماع. ليس معناه المقصود به الأكل فقط بل المقصود به الانتفاع، وهذا نبه عليه المفسرون ابن كثير وابن جرير ذكر هذا. النقطة الثانية التي يشير إليها الأخ، الله عز وجل حينما جاء بهذا الوعيد الشديد في أكل أموال اليتامى، الصحابة رضوان الله عليهم وهم يخافون الظلم عزلوا طعام اليتامى الذين في حجورهم، يعني في الأول كانوا يأكلون مع بعض، لكن لما جاء هذا الوعيد الشديد الواحد إذا عنده يتيم خلص ما يخالط في الأكل بل يأخذ أكله لأنه يأكل من ماله، الغني يأكل من ماله، يعني اليتيم الذي غني يأكل من ماله، وكذلك السفيه كذلك من ماله إذا كان له مال محجور عليه. فالصحابة تخوفوا من هذا فعزلوا طعام الأيتام، لما يطبخوا لهم يعني يزيد وينقص واللي يزيد يخرب مع ما يمتزق، فصار عليهم مشقة، يعني في البيت بدل ما يكون المكلف بالطبخ يعني الأم أو الأخت أو من هو في البيت، بدل ما يكون الطبخ في قدر واحد يجعله قدر العيال وقدر اليتيم، هذا هذه مشقة. فالله ذكر هذا في كتابه في سورة البقرة، وإن تخالطهم في إخوانكم، يعني يتكلم عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أيس المقصود بالإفساد من الإصلاح؟ إذا كان يريد يأخذ أكثر من مال اليتيم ويدخل في الطعام حتى يأكله هو أبناءه، فالله عز وجل يعلم ويقول هذه المشقة مرفوعة. جناح في هذه الحالة أن تأخذوا بمقدار ما يحتاجه اليتيم وتضعوه مع طعامكم فتأكلون مع بعض، ولا تتكلفون العمل اليتيم وحده، لأنهم لما يعملون شيئا وحده قد يكون الذي يطبخ والذي يهيئ للأكل قد يجيد ما يستطيع أكله كله، فإذا تركوه يخنز ويخرب أو يكون أقل وفيه مشقة، فالله عز وجل رفع هذه المشقة عن الناس، ولكن حذر في نفس الوقت، والله يعلم المفسد من المصلح. هم إخوانكم ولجنوا عليكم في مخالطتهم، ولكن لا تفسدوا أموالهم بمعنى أنكم تأكلوها، لأن الله عز وجل يعلم المصلح من المفسد لأنه مطلع على كل شيء. هذا الذي تريده؟ نعم. وكذلك الرشد، الله عز وجل قال فإذا بلغوا النكاح، وعند العلماء أنه إذا بلغ 15 سنة وأصبح رشيدا في تصرفه فهو بلغ الآن سن الرشد، وهو كذلك آنست منهم رشدا يتصرف في ماله التصرف الطيب. وذكروا قصة عبد الله بن عمر، لأنه كان في غزوة وجاء أراد يجاهد، فكانت عمره 14 سنة فلم يجزه الرسول منع. الشباب ذلك يبحثون عن الجهاد، الجهاد الشرعي ما هو الجهاد المخلوط الآن، ما هو قتل المسلمين بتسمية الجهاد، يعمل حزام يفجر نفسه يفجر المساكين، ما هو هذا الجهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الجهاد يأتي هؤلاء الشباب يريدون يتقدموا مع المجاهدين، فينظر في أحوالهم، فإذا وجدوا صالح للجهاد أذن له. عبد الله بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمري 14 سنة فلم يجزني. في السنة الثانية أيضا في الغزوة الأخرى عرضوا عمره 15 سنة فأجازه. فمن هذا الحديث يأخذون على أن سن البلوغ 15 سنة، لكن قد يبلغ 15 سنة وقد يبلغ 20 سنة ولكنه سفيه مجنون، ما هو مجنون مسلوب العقل، يعني موجود ولكن تصرفاته تصرفات المجانين، فهذا يبقى في الحجر الذين مر ذكرهم وهم في دائرة السفهاء. والسفه يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهذا وإن بلغ 15 سنة إذا كانت هذه حاله فلا يعطى ماله. اقرأ الآية الجديدة يوصيكم الله بس في وقت طويل. ها؟ على كيف طب وساعدني جزاك الله خير تفضلك. نعم للرجال نصيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كان العرب في الجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. وقد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة،
يعني العادات القبيحة كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، ويقولون مقالتهم هذه أن الذي يعطى المال هو الرجل الشديد القوي الذي يحارب وينهب ويسلب، وهذا تشريع بعقوله، لأن عقولهم لو كانت سليمة ولها صلة بالله عز وجل لقدموا الضعفاء والذين هم في أمس الحاجة للمساعدة. فالأطفال الصغار الصبيان الصغار هم لا يستطيعون أن يكسبوا على أنفسهم، وأما الكبار الأقوياء يستطيعون أن يكسبوا. فتشريعهم معكوس لأنه تشريع الجاهلية. فالله عز وجل أراد أن يبين أن هذا الشرع الذي يأتون به من عند أنفسهم هذا ليس مقبول ولا يناسب الحكمة ولا العقول السليمة. وذكرت لكم أن القوانين الوضعية التي في بعض البلاد يسوون بين الرجل والمرأة، وهذا سيأتينا حينما نأتي للأنصبة لتقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، في بعض البلدان بلدان إسلامية ولكنهم أخذوا هذا القانون فيساوون بين الرجل والمرأة. إذا توفي الوالد وله ولد وبنت يحضرون للمحكمة، ومحكمتهم تعطي الرجل والبنت سواء، تقسم المال بينهم نصفين. ولكن أنا كما ذكرت لكم أيضا أني ذهبت إلى بعض البلدان، وبلد إسلامي إذا توفي الميت، إذا توفي الرجل ورثته ما يذهبون إلى المحكمة، يذهبون إلى المفتي، لأن المفتي يقسم بينهم المال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يذهبون إلى المحكمة. من الذي يذهب إلى المحكمة؟ إذا كانت البنت غير ملتزمة ولا تفكر في شرع الله عز وجل، إذا امتنع أخاها أن يعطيها النصف مثله ذهبت المحكمة، المحكمة تجبره. وهذا يدل على أن الشعوب الإسلامية يريدون الإسلام، ما يريدون القوانين الوضعية، يريدون حكم الله عز وجل. وهذا في بلد معناه للإنسان أن يعمل، أن يذهب إلى الحاكم وأن تأخذ المرأة النصف، ولكن بدل ذلك يذهبون إلى المفتي. 5 سنوات وأنا أروح لهذه البلد في عدد من المدن، هذا الذي عرفناه عنه، أخبرون الجماعة وأخبرون المفتي بأنه إذا مات الميت ما يذهب المحكمة إلى المفتي حتى يقسم بينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني في الجاهلية ما يعملون أيضا المساواة مثل ما تعمل القوانين الوضعية، بل يأخذ المال كله لشخص معين والباقي ليس لهم شيء، يأخذه للقوي للكبير، أما الصغير والضعيف والنساء فلا يعطون شيئا. هذا تشريع الجاهلية، وهذا غريب منه لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ يقول حرمان المرأة ما زال موجودا، وهو يظهر ليتحدث عن حاجات وعادات أيضا موجودة في قبائل كثيرة من المسلمين من العرب ومن غير العرب، فهم يرون المرأة ما تستحق شيء، فإما أن يعضلها يعني لا يتركها تتزوج حتى لا تأخذ من هذا المال ويذهب للآخرين بأساليب معروفة، وإما لو تزوجت، وأنا أعرف بنفسي، أنا أعرف كما يعرف الأخ هذا الذي يتحدث، أن بعض النساء الواحدة لا تطلب ميراثها هي بنفسها، بل قد تبقى حتى تموت ويجون أبنائهم الذين يطالبون أخوالهم ليأخذوا نصيب منهم، وهي في حال حياتها ما يمكن، عادة جرت عند الناس، فكأنها ترى أنها لا تأخذ من إخوانها شيئا وإنما المال يكون لهم. فهذه العادة موجودة، إما حسب الإلف والعادة فتبقى المرأة بهذه الصورة، ولكن يعني تغيرت كثيرا حينما سمعوا الناس وتعلموا الوعظ والإرشاد والتوجيه وانتشار العلم، وبحمد الله كما تعرفون العلم في هذه البلاد وفي غيرها منتشر في كل مكان. يعني قبل سنين بعض القرى لو أرادوا كتابة وثيقة لا يجدون كاتبا إلا في مكان آخر، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، لو جاءت رسالة لواحد ما يقرأها إلا الفقيه الفلاني أو الرجل الفلاني في المكان الفلاني. وأما الآن إذا جاءت رسالة الشيبة هذا بنت تقرأ له الرسالة، ما هو الولد، البنت تقرأ له الرسالة. فبحمد الله انتشر العلم وتنور الناس ورجعوا للحق، وكثير منكم يسمع هذه الإذاعة نور على الدرب وإذاعة القرآن. ذهبت لشخص قريب لي أزوره في قرية من القرى، ف فسألته هل يأتيكم أحد خالي صوفي كبير السن؟ قلت له حد يأتيكم من الوعاظ يعني يعلموكم وكذا؟ قال لي اسمع يا ولدي ما يأتون كثير لكن عندي هذه الحديدة، يعني يقول للرادي حديدة، هذه الحديدة أمامي فيها كل شيء، مرة يقرأ إذا انتهى القرآن جاء حديث الليل والنهار، فاللي يريد الخير الخير موجود. فالحمد لله انتشر الخير بين الناس، والسياسة الحكيمة التي تجنب أبناءها الشر وتأتي لهم بالخير. الله عز وجل امتن على أهل الحرم بقوله تبارك وتعالى أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هذا الأمن، والأمن أكبر نعمة بعد الإسلام. فالله عز وجل يقول لهم ألم يروا أن الله جعلهم هذا الحرم آمن؟ وتعرفون كما يقرأ الطلاب القاتل إذا دخل الحرم ولد المقتول لا يلتفت إليه، ولد المقتول لا يلتفت إليه، بس يتابعه حتى إذا خرج خارج الحرم يروح ينتقم منه، أما في داخل الحرم فلا. ونحن نقول في هذه البلاد، وهذا بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية، بفضل تطبيق الأحكام التي أرادها الله عز وجل لعباده، هذه البلاد في أمن واستقرار. وانظروا ماذا يحدث من حولنا من التخطف، الناس يتخطفون من حولنا، ولكن الشباب ما ينظرون ببصائرهم بل بأبصارهم، لأنهم يشوفون بالأبصار الإنترنت وهذه القنوات الفضائية، لكن بعقولهم ما يتفكرون في هذا ما يتفكرون في هذا. فالله عز وجل أنعم على هذه البلاد بالسياسة الحكيمة التي قادت الناس بشرع الله، وشرع الله على عباد الله. والله قال في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا الذي حدث. والملك عبد العزيز رحمه الله قال عاهدت الله على الشرع ونفذ ذلك العهد. والله عز وجل لا يخلف وعده، وعد الله عز وجل المؤمن المتقي الذي يعبد الله عز وجل ويعمل الصالحات أن يمكنه، وهذا التمكين هو بسبب إقامة شرع الله على عباد الله. هو ذكر قال أن هذه الآية ذكر الله فيها عز وجل توطئة لما سيأتي بعد، لأن الناس يستوحشون في تلك الفترة، مثل حديث المألوفة، مألوفة عندهم أن الأطفال والنساء لا يعطون شيئا، مثلا في قضية الخمر سيأتي الحديث عن ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدروس مستمرة يوميا إن شاء الله.